بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي لفظ آخر: فعدل الناس به نصف صاع من بر. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. وفي لفظ: أو صاعا من أقط. وقال أبو داود: حدثنا حامد بن يحيى حدثنا سفيان قال: وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمع عياضا قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: لا أخرج أبدا إلا صاعا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. هذا حديث يحيى، زاد سفيان بن عيينة في
حديث أبي يزيد الخولاني.
قال: وعن أبي يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيد. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث والأخير من مجالس هذه الدورة المباركة، ولذلك أحتاج أن أستعجل في طرحي وذكر المسائل، وسأركز على ما هو مهم، وأما ما هو معروف لديكم فلا حاجة فيه إلا إذا وجدنا وقت ممكن أن نعود إليه. قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. باب صدقة الفطر. الأصل أن صدقة الفطر تذكر بعد أبواب الصيام، ولكن لما كانت صدقة الفطر صدقة مالية فإن المصنف رحمة الله عليه ذكرها في باب أو في كتاب الزكاة. وزكاة الفطر أو صدقة الفطر سميت بذلك لأن سببها الفطر، ولذلك تسمى زكاة رمضان كما جاء في الحديث الصحيح، تسمى زكاة رمضان وزكاة الفطر وصدقة الفطر. وزكاة الفطر هي ما يخرجه المسلم عن نفسه أو عمن يمونه من زوجة وأولاد، كل من يمونه أو ينفق عليه له أن يخرج زكاة الفطر. وزكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهي صاع من طعام. طبعا بالنسبة لزكاة الفطر يخرجها الإنسان صاعا من طعام، والمقصود بالصاع هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا الصاع فيما سبق وقلنا بأنه يزن أربعة أمداد هو أربعة أمداد كفي الرجل المعتدل، واختلف العلماء في وزنها بالجرامات أو في الكيلوات، منهم من قال كيلوين ونص، منهم من قال كيلوين وأربعين جرام، منهم من قال كيلوين وثلاثة كيلو في خلاف طويل بين العلماء. حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا دليل على أن زكاة الفطر فريضة، لأن معنى فرض يعني أوجب، معنى فرض يعني أوجب، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن السنة تأتي بما يزيد على القرآن، تأتي بالأحكام زيادة على القرآن، فليست زكاة الفطر مذكورة في القرآن، وإنما مذكورة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك السنة تأتي بأحكام زائدة على ما في القرآن. قال: صاعا من تمر، الصاع كما ذكرت لكم قبل قليل، وقال: أو صاعا من شعير، أو صاعا من شعير. هذه مسألة وهي تتعلق بما الذي يخرجه المزكي زكاة الفطر. الحديث جاء فيه ذكر صاع التمر وصاع الشعير، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري الثاني قال: صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من زبيب. فبعض العلماء يقول بأن صاعا من طعام، الطعام مفسر بقوله تمر أو شعير أو زبيب أو زبيب، وبعض العلماء يذهب إلى أن المقصود بالطعام هنا ما يقتاته الناس من الطعام الأساسي الذي به قوام البدن، قوام البدن، وهذا هو الراجح. ولذلك يخرج الصائم من الطعام الذي يقتاته الناس، يقتاته الناس. وطعام الناس الآن ما هو؟ الأرز، طعام الناس الأرز والمكرونة، وعلى حسب ما عند الناس، على حسب ما هو طعام أساسي. يعني بعض المدن، بعض الدول، الطعام الأساسي المكرونة مثلا، جهتنا نحن ماذا؟ جهتنا نحن الأرز، هو يعتبر الوجبة الرسمية، ولذلك يخرج صاعا من طعام أهل البلد، طعام الذي يقتاته الناس، يقتاته الناس. المسألة الأخرى، قال: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. هذا يدلنا من المسلمين، هذا يدلنا على أن زكاة الفطر تخرج عن كل مسلم، عن كل مسلم، سواء كان كبيرا أم صغيرا، ذكرا أم أنثى، عبدا أم حرا. حتى العبد الرقيق في الزمن السابق كانوا يخرجون عنه زكاة الفطر. إذن زكاة الفطر عام، ولذلك العلماء يسمون زكاة الفطر زكاة البدن، زكاة البدن، قالوا هي تابعة للبدن، هي تابعة للبدن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحكمة كما سأذكر بعد قليل من زكاة الفطر، وأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. إذن يجب إخراجها على كل مسلم، حرا كان أم عبدا، ذكرا أم أنثى، صغيرا أم كبيرا، صغيرا أم كبيرا. المسألة الأخرى، قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وهذا يشير إلى مسألة مهمة، وهي أن زكاة الفطر، زكاة الفطر محلها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ولذلك أضيفت الزكاة إلى الفطر، أضيفت الزكاة إلى الفطر. ثم جاء التخفيف من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أنه رخص بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، ولذلك رخص النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ومن أخرجها قبل ذلك فهي صدقة من الصدقات، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات، كما يأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهم. بالنسبة لزكاة الفطر، هل تخرج طعاما أم تخرج نقودا؟ الأحاديث الواردة في زكاة الفطر كلها تفيد أن زكاة الفطر تخرج طعاما، وهذا ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف، على أن زكاة الفطر تخرج طعاما، لأن النص جاء بذكر الطعام، بذكر الطعام وبذكر أصناف الطعام، ولأن الطعام مقصود، ولأن الطعام مقصود. وذهب أبو حنيفة وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع وبعض السلف إلى أنه يجوز إخراج النقود بدل الطعام، قالوا يجوز إخراج النقود بدل الطعام، ومنهم من ذهب للحاجة، ومنهم من ذهب أنها تخرج نقودا للحاجة إذا كان ثم حاجة. وقول جماهير أهل العلم هو الصواب، قول جماهير أهل العلم هو الصواب. ولذلك قال وأمر قال طعاما، قال طعاما من تمر أو صاع، نعم قال زكاة صاع من تمر أو صاع من شعير. وفي حديث أبي سعيد الخدري قال كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من زبيب، فدل هذا على أن زكاة الفطر تخرج طعاما. وأما إذا وجدت حاجة فباب الصدقة مفتوح ولله الحمد والمن، فلا يضيق الإنسان على نفسه، خاصة وأنها فريضة وهي ليست نافلة، فريضة، ولذلك تبقى على ما هي عليه. وزكاة الفطر يعني إذا جينا نقيمها بالنقود للفرد الواحد قد لا تزيد على 20 درهما مثلا، على 20 درهم، والناس باستطاعتهم أن يتصدقوا بالمئة والمئتين وبالألف والألفين، ولذلك الإنسان يبقي يعني زكاة الفطر على ما هي عليه من الطعام ويتصدق. الحمد لله باب الصدقة مفتوح. في حديث أبي سعيد الخدري مجموعة مسائل تزيد على ما سبق، منها أن معاوية رضي الله عنه لما جاءت السمراء، والمقصود بالسمراء القمح الشامي، القمح الشامي، لما جاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين، قال أرى مدا من هذا يعدل مدين، لأن زكاة لأن القمح الشامي من جهة القيمة ومن جهة الغذاء أفضل من بقية أنواع القمح، ولذلك معاوية رضي الله عنه قال أرى المد الواحد يعدل مدين، يعدل مدين، فالصاع يكون ماذا؟ مدين، يعني يرى بأن الصاع مدين من السمراء هذه القمح الشامي، قال يكفي. لكن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه خالفه قال لا أخرج أبدا إلا صاعا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. وهذا يقودنا إلى مسألة وهي اجتهاد الصحابة، فإذا كان صحابي اجتهد في مسألة وخالفه صحابي آخر فليس قول أحد الصحابيين حجة، وإنما ينظر في الأقرب إلى الدليل، فأيهما أقرب إلى الدليل، قول معاوية أم قول أبي سعيد الخدري؟ قول أبي سعيد الخدري هو أقرب إلى النص، أقرب إلى النص، ولذلك ترك اجتهاد معاوية رضي الله عنه وعن أبي سعيد وعن بقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة كانوا يجتهدون حتى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، اجتهد الصحابة، عمر وعمار اجتهدا في مسائل التيمم، جمع من الصحابة حصل بينهم مسائل اجتهدوا فيها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى ما جاء في حديث ابن عباس وهي تزيد على ما سبق، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا الحديث فيه مسألتان تزيدان على ما سبق، منها أولا الحكمة من زكاة الفطر، جاء ذكرها في حديث ابن عباس أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ففيها فائدتان، فائدة للصائم وفائدة للفقراء. أما الفائدة للصائم فهي طهرة له مما كدر صومه وشوشه من اللغو والرفث، واللغو يكون بالقول والرفث قيل يكون بالفعل، ولا يقصد بالرفث هنا الجماع، لأن الرفث يطلق على الجماع، قال جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الجماع. ولكن قال بعض العلماء الرفث هو ما يقال من الأقوال التي هي يعني من مقدمات الجماع، أو يقول الإنسان شيء من هذه الألفاظ. وللعلماء كلام طويل في التفريق بين اللغو والرفث. قال وطعم للمساكين، طعم للمساكين، المساكين هم الفقراء، لأن المسكين إذا جاء منفردا، جاء ذكره منفردا دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع افترق كما هي القاعدة. إذن فيها حكمة، وهي طعم للمساكين أيضا حتى يغنوا في هذا اليوم، يوم العيد يشاركون الناس الفرحة والصلاة، ولا يشتغلون بالسؤال ولا يشتغلون بالكدية، وإنما يكفون ويغنون في هذا اليوم. المسألة الثانية الزائدة، قال ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. إذن زكاة الفطر أفضل أوقاتها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ولما كثر الناس وازدحمت الطرق وضعف معرفة المساكين جاء الترخيص من النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين. وواقعنا نحن أشد، ولذلك يخرجها الإنسان قبل يوم العيد بيوم أو يومين، وهذا الذي عليه أغلب الناس. والآن الجمعيات الخيرية جزى الله القائمين عليها خيرا يقومون بجهد جبار في هذا. فمن أداها قبل الزكاة عفوا قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أداها بعد الصلاة يعني بعد صلاة العيد، والذي يؤديها بعد صلاة العيد على قسمين، قسم معذور وقسم غير معذور. أما المعذور فهو الناسي، نسي زكاة الفطر، وهذا يحصل. تجد بعض الناس يتفاجأ بصلاة العيد وبعد الصلاة يتذكر، ماذا يتذكر؟ بأنه ما أخرج الزكاة، يخرجها وتكون صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات، ولا إثم عليه لوجود عارض من عوارض الأهلية، ما هو؟ النسيان. قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت كما في مسلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما من تركها متعمدا متساهلا متهاونا فيخرجها ويستغفر الله عز وجل، لأنه ترك واجبا حتى فات وقته. وقلنا لكم بأن زكاة الفطر وقتها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، فيستغفر الله. ومن تذكرها بعد ذلك ناسيا بعد يوم أو يوم هل يقضيها؟ قولا، الذي يظهر بأنها فريضة واجبة تقضى. نعم.
قال باب قسم الصدقات. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. قال وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه عن الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي. قال وعن قبيصة بن المخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. قال: وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين قالا لي وللفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس. فقال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك، فقال علي: لا تفعلا، فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: والله ما تصنع هذا، قال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. فقال علي: أرسلوهما. فانطلقا واضطجع. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجر، فقمنا عندها قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء، فأخذ بآذاننا ثم قال: أخرجا ما تصرران. ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. قال: فتواكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله، أنت أبر الناس وأوصل، وقد بلغنا النكاح، وجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات، فنودي إلي أن أدي إليك ما يؤدي الناس ونصيبك ما يصيبون. قال: فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه، قال: وجعلت زينب تلمح إلينا من وراء الحجاب ألا تكلمه. قال: ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، ادعوا لي محمية. وكان على الخمس
محمية
عندي مضبوطة بالشدة
محمية
أحسن الله عليك. قال: ادعوا لي محمية. وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. قال: فجاءه فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس. فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث: أنكح هذا الغلام ابنتك لي. فأنكحني. وقال لمحمية: أصدق عنها من الخمس كذا وكذا. قال: وعن جبير بن مطعم قال:
قال الزهري: ولم يسمه لي في طريق أخرى فألقى علي رداء.
قال الزهري: لم يسمه لي وفي طريق آخر فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه وقال: أنا أبو حسن القرم، والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكم ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث: ثم قال: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. قال: وعن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، فقال عباس بن مرداس شعرا: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهم
وما كنت دون امرئ منهما
ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100، وفي رواية: وأعطى علقمة بن علاثة 100. قال: وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال: مولى القوم منهم، قال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. قال: وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء، فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله، أفقر إليه مني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه.
نعم، هذا قال رحمة الله عليه: باب قسم الصدقات. باب قسم الصدقات. الصدقات تولى الله عز وجل قسمتها بقوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء، هذا الصنف الأول، والمساكين الصنف الثاني، العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. هذه بالنسبة لمن يستحق الزكاة، الزكاة الفريضة الواجبة التي هي ركن من أركان الإسلام. ذكرت لكم في مجلس سابق بأن الصدقة يعني مفردة ينضوي تحتها معاني كثيرة، منها الصدقة التي هي الزكاة، وهي المقصود بقول الله تعالى: إنما الصدقات، وصدقة التطوع، وصدقة الفطر، صدقة وأيضا الهبة ما ينفقه الإنسان، وذكرنا شيء منها. فهذا الباب ذكر فيه المصنف مجموعة من الأحاديث التي تشير إلى من يستحق الصدقات. ومعلوم بأن الذين يستحقون الصدقات في الآية الكريمة لا يشترط أن يكونوا كلهم فقراء مساكين، فيوجد منهم من هو غني مثل العامل عليها. العامل عليها قد يكون غني، لماذا؟ لأنه مرتب من قبل ولي الأمر. كذلك ابن السبيل المنقطع الذي لديه مال في بلده قد يكون غني لكن انقطعت به السبل فيعطى من الزكاة. كذلك المجاهد في سبيل الله الجهاد الشرعي قد يكون غني فيفرض له ولي الأمر من الزكاة وهكذا. ولذلك الحديث الأول حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمس. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الصدقة لا تحل الأغنياء إلا لخمسة أصناف، إلا لخمسة أصناف من الأغنياء. قال: لعامل عليه، هذا الأول. من هو العامل عليها؟ هو المرتب من قبل ولي الأمر، المرتب من قبل ولي الأمر. ولذلك لا يستحق هؤلاء الوكلاء على الزكاة من الزكاة شيء. ويخطئ كثير من الناس حينما يسطو على الزكاة بدعوى أنه من العاملين عليها، وهذا غلط، هذا غلط. للأسف يوجد بعض الأخيار، بعض الفضلاء يظن بأنه يستحق لأنه من العاملين عليه. لا، هو أنت وكيل، لا يجوز لك أن تأخذ ولا درهما واحد، درهم واحد ما يحل لك لأنك أنت وكيل. فإذا أعطاك شخص زكاة وقال لك وزعها على الفقراء لا يحل لك ولو كنت فقيرا أن تأخذ منه لأنك وكيل عليه. أما العامل هذا الذي يوليه ولي الأمر، ولي الأمر الذي يوليه، في جمع الزكاة وتقسيمها أو جبايتها وجمعها وتقسيمها، فهذا لابد من التنبه له. فإذا كان العامل عليها من الأغنياء يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة. قال: أو رجل اشتراها بماله، رجل اشتراها بماله. هنا مسألة من على قسمين: رجل أخرج زكاته، فهل له أن يشتري زكاته؟ الجواب: لا، لا يجوز. هذا مذهب الحنابلة وهو الراجح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لما حمل رجلا على بعير فأضاعه، ضعف البعير، ضيعه، ما يطعمه ولا يسقي، فأراد أن يشتريه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تشتريه ولو بدرهم. فلا يجوز للإنسان أن يشتري صدقته وزكاته. أما إذا اشترى زكاة فقير وليست هي زكاته فيجوز. قال: أو رجل اشتراها بماله، رجل اشترى الزكاة بماله، واضح؟ فقير جاءته زكاة ناقة، ناقة مثلا بنت لبون ولا جذعة، فلها قيمة فاشتراها فيجوز. أو غارم، الغارم على قسمين: غارم لنفسه وغارم لحظ غيره. الغارم لنفسه رجل اقترض بحق وليس بباطل ولم يستطع السداد، اقترض ولم يستطع السداد، يعني وقع في ضائقة فاقترض ولم يستطع السداد، هذا يعطى من الزكاة بشرط أن لا يستطيع. وللأسف في مفهوم مغلوط أيضا الآن، أن بعض الناس الآن يروح يقترض، يأخذ قرض من المصرف وعنده راتب يسدد، ثم يقول: أنا والله أنا من الغارمين. كيف من الغارمين وأنت عندك راتب يسدد الأقساط الشهرية؟ هذا ما يعطى من الزكاة، هذا لا يعطى من الزكاة، تنبهوا لهذا. ليس كل غارم لحظ نفسه يعطى من الزكاة، فما دام عنده القدرة على السداد أو عنده راتب يسدد ما يعطى من الزكاة. الذي يعطى من الزكاة بالنسبة للغارم لحظ نفسه هو الذي عجز عن السداد. الثاني غارم لحظ غيره، غارم لحظ غيره، وهذا هو المقصود. قال: أو غارم، غارم. طبعا الأول يعطى لأنه فقير وغارم، غارم ووقع في الفقر. الثاني غارم غني، وهذا يحصل لمن يصلح بين طائفتين، قبيلتين، عائلتين، وهذا معروف منذ القدم، يعني يكون بين قبيلتين مشكلة، ربما يعني لو ترك لاقتتلوا واحتربوا، ها، فيتدخل شخص لإنهاء وإطفاء هذه الفتنة بدفع مال من مالي غني، فيطفئ هذه الفتنة بدفع، مثل يحصل قتل، فتقوم القبيلة الثانية لمهاجمة القبيلة الأخرى، فيقوم هذا الرجل ويدفع مبلغ مالي كبير جدا حتى يطفئ الفتنة مثلا، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. قال: أو غازم في سبيل الله، ذكرت هذا، لا يشترط في المجاهد في سبيل الله أن يكون فقيرا بل يعطى ولو كان غنيا. قال: أو مسكين تصدق عليه منها، أو مسكين تصدق عليه منها، يعني من الزكاة، فأهدى منها لغني. مسكين أعطي من الزكاة فذهب وأهداها لغني، يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدق. وحديث البرمة بالنسبة لحديث بريرة، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وجد البرمة تفور، فقال: يا رسول الله، أراد أن يأكل منها، قالوا: إنها صدقة. قال: صدقة عليها وهدية لنا. فيجوز للغني أن يأخذ من الصدقة التي أعطيت لي الفقير أو المسكين، أو يأكل عند فقير أو مسكين من صدقته أو من زكاته. وأما حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، حديث مهم هذا، أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدق، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فيها مسائل: أولا، يجوز للفقير والمسكين أن يسأل الزكاة، وهذا لا عيب فيه ولا حرج. لماذا؟ لأن هذا حق أوجبه الله على الغني للفقير، على الغني للفقير. وإن كان كثير من الفقراء والمساكين لا يجسرون على مثل هذا، لا يجسرون على مثل هذا، ولذلك كما قال جل وعلا: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، فيتعففون. لكن من حيث الحكم الشرعي، لو سأل الفقير أو المسكين هل يدخل في المسألة المحرمة؟ الجواب لا، ما يدخل في المسألة المحرمة. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زجر هذين الشابين لأنهما سألا، وإنما زجرهما لأنهما جلدين قويين، جلدين قويين. سيأتي معنا باب في النهي عن المسألة، احتراف الكدية والمسألة والشحاذة، هذا باب آخر. فلذلك يجوز ابتداء للفقير أن يقول: والله أنا أريد الزكاة، أنا فقير، أنا مسكين، أنا غارم، أنا أستحق الزكاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب على المزكي أن يجتهد في الذي يسأل، فإذا كان لا يعرفه اجتهد فيه، والاجتهاد هذا يكون ببذل الوسائل التي يكتشف من خلالها أن هذا السائل يستحق الزكاة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب فيهما النظر، وجاء في لفظ: فصعد فيهما النظر وصور، يعني نظر إليهما من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، وهذا اجتهاد في حالهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قلب فيهما النظر فوجدهما جلدين، رآهما جلدين قويين. يعني الأمر الثالث، قد يكون الشخص جلد وقوي لكن يستحق الزكاة، مثل من؟ ها، صمتتم.
الغارم المجاهد
مثل ما ذكرنا الأغنياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من عدله صلى الله عليه وسلم ومن إنصافه، ماذا قال؟ قال: إن شئتم أعطيتكم، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فقد يكون الشخص قوي البنية، قوي البدن، جلد، ها، لكن يستحق الزكاة، غارم بحق ولا يستطيع السداد، ها، أو غارم لحظ غيره، أيضا لحظ غيره كما سيأتي في حديث قبيس. طيب، المسألة الأخرى أن من أخذ الزكاة وهو لا يستحقها فهي حرام عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فلا يجوز للغني أن يأخذ الزكاة، ولا يجوز للقوي المكتسب أن يأخذ الزكاة، لأن القوة على الاكتساب تجعل الإنسان مقتدرا غنيا. هذا الذي نص عليه العلماء أخذا من هذا الحديث. ولذلك إذا كان الشخص قادر على الاكتساب فإنه غني. طيب، إذا لم يكن قادر على الاكتساب، يجيك شاب الآن تخرج من الجامعة قوي البنية لكن ما في عمل، مثلا ما في وظيفة، ما في عمل، ما عنده قدرة على العمل، هل يعطى من الزكاة؟ الجواب نعم، إذا اجتهد فيه الإنسان، اجتهد في حاله ونظر فيه. وأيضا من التنبيهات التي أقولها وسبق أنني ذكرتها مرارا، ما يتعلق بإعطاء المقتدرين من الزكاة. يوجد بعض الأخيار وبعض الفضلاء من أرباب الأموال لديهم زكاة كبيرة جدا، فيذهب ويعطي الفقراء والمساكين، ثم يبقى عنده قدر كبير ويذهب يعطيها المقتدر الغني. أقول من واقع هذا، يعطي الغني، يقول يعني هو زكاته كبيرة. فلذلك الحل مثل يعني هذه الحالات: أولا، لا بد أن يفهم صاحب الزكاة بأن زكاته لا تكون مقبولة إذا وضعها في يد غني، لا تكون مقبولة إلا إذا أخطأ. إذا أخطأ هذا أمر آخر، بابه آخر، أما هو يقصد يعطي يجامل، يعرف جاره غني كيف يعطي جاره، يعطي زوج بنته مثلا غني موظف راتب اللهم بارك كيف تعطي زوج بنتك من زكاة مالك؟ طيب ما هو الحل؟ الحل أنك تزيد من زكاة الفقير. بعض الناس الآن يعطي مثل ما يقولون بالقطارة، يقطر على الفقراء. فقير تعطيه 500 درهم، وش تسوي 500 درهم؟ 5000 وش تسوي في هذا الزمن؟ ولذلك نص الأئمة على، وهذا هو القول الراجح، على أن الفقير يعطى حد الغنى حد الكفاية. ولذلك كما عند بعض الفقهاء بأن يعطى مونة سنة كاملة، فبدل ما إذا كان عندك زكاة كبيرة جدا لا تعطيه 1000 و2000، أعطيه 50000، بدل ما تذهب بالزكاة وتعطيها لغني أو لقوي مكتسب أو لذي مرة سوي، أعطي هذا الفقير، اجعل رأس مال له. لأن الشريعة هذه الزكاة من أحد أهدافها أن تنتشر للفقير من الفقر إلى الاكتفاء. ولذلك أعطى حق قيمة سنة كاملة، أو أعطى حتى يشتري أدوات الحرفة مثلا، يشتري له سيارة يكد عليها مثلا إذا كان مسموح له، يشتري محل دكان أو متجر، أعطيه حتى يغتني، هذا المقصود. فهذا تنبيه أرجو الالتفات إليه والانتباه له. قال: وعن قبيصة بن المخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. تحمل حمالة يعني مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، الغارم لحظ غيره، دفع أموال، غرامات، ديات مثلا، تعويض، تحمله حتى يطفئ فتنة، يطفئ فتنة، هذا المعنى. يقول: أنا أتحملها، على طريقة العرب يقول: أنا أتحملها. فهنا هذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. طبعا قبيصة بن المخارب قال: تحملت حمال. فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة، يعني الزكاة، فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث. وهذا يعني هنا مسألة مهمة جدا تغنينا عن التوسع في الباب الذي بعد. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لقبيصة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن المسألة لا تحل إلا لثلاثة أشخاص أو لثلاثة أصناف من الناس، ما تحل لكل أحد. قال: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. رجل تحمل حمال مثل ما ذكرنا، يسمى الغارم لحظ غيره، تحمل لأجل إطفاء فتنة أو إنهاء مشكلة أو وقف اقتتال مثلا بين قبيلتين ولا عائلتين، حتى يصيبها، يعني ما دفع، ثم يمسك يتوقف، هيصير فاتح الباب 24 ساعة يقول عطوني، ولا يوميا. يعني الآن تحمل دفع 1000000، هذا له الحق أن يسأل. طيب، جاءته صدقة حتى بلغت 1000000، خلاص ما يجوز له يقول: والله زيدوني من الزكاة. ورجل أصابته جائحة، رجل أصابته جائحة، اجتاحت ماله، جائحة سماوية، جائحة أرضية، رجل تاجر، ها، فنزلت صاعقة من السماء، أو نزل مثل ما حصل قبل سنوات برد نزل على السيارات، ففي أشخاص أصحاب معارض سيارات وأصحاب وكالات، سيارات ثمنها يعني عالي، هذه تلفت، أصبحت ما تسوى شيء، أصبح لا قيمة لها، أو جاء حريق مثلا، أو فيضانات اجتاحت المال، فحلت له المسألة. لابد أن يكون قد حلت له المسألة، يعني شخص ما شاء الله رصيده 100000000، زين، جاءته جائحة سماوية أو أرضية، ذهب ماله كله، عليه ديون للمصرف، عليه ديون للوكالات وكذا، كم عندك؟ قال: صفر. هذا يعطى من الزكاة. قال: والله عندي 10000 فقط، يعطى من الزكاة. قال: عندي 100000، يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأن هؤلاء الأغنياء وضعهم الاجتماعي من حيث المصروفات، 100000 ليست بشيء، فينظر يعني هذا تلتفت إليه الشريعة، تلتفت إليه الشريعة. طيب رجل ما شاء الله رصيدة أو ماله 100 مليون، جاءت جائحة فأخذت بماله أبقت له 10 مليون، يعطى من الزكاة؟ لا ما يعطى. ولذلك قال ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قواما من عيش يعني، أو قال سدادا من عيش. هذا الثاني. ورجل أصابته فاقة، الفاقة هي الفقر، الفاقة هي الفقر، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه يقولون لقد أصابت فلان فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. إذن هؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسألة. الملاحظ أن الثالث اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، الحجة العقول أو العقل، الحجة يعني أصحاب العقول من قومه. لماذا؟ لأنهم أدرى الناس به، أدرى الناس به. ولذلك لا يقبل ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر إلا ثلاثة من قومه، من عائلته، من قبيلته، من قريته، يعرفونه لأنهم أدرى الناس به. فقد يكذب الرجل، يأتي ويقول أنا حصلت لي فاقة وشيء، وهو يكذب يريد أن يأخذ المال هكذا. فحصرها النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء ثلاثة. ما سوى ذلك سحت يعني حرام يأكله الإنسان. وهذا يدلنا على أن كل إنسان أخذ الصدقة من غير وجهها ولا يستحقها فهي حرام يأكله والعياذ بالله، يأكل حراما، ومن أكل حراما فالنار أولى به، نسأل الله العافية والسلام. حديث عبد المطلب بن ربيعة طويل وقرأناه على عليكم، في قصة وفيها فوائد كثيرة لكن الوقت يدركني. والفائدة منه أن الصدقة يعني الزكاة لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لآل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ولو كانوا من العاملين عليه، حتى ولو كانوا من العاملين. وهذا مستثنى من القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل. فلو كان أحد آل النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة يعني عاملا فإنه لا يأخذ منها الزكاة، لا تحل له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما هي أوساخ الناس. والمقصود ليس الأوساخ، ليس المقصود بالوسخ هنا النجاسة، لا، وإنما من معاني الزكاة أو من الحكم تطهير المال. فالمال قد يشوبه أو يكدره شيء من الحرام، شيء من الشبهة، شيء من التقصير، فتكون هي تطهير. هذا أحد المعاني. ولذلك لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لآله. وقد وجد النبي عليه الصلاة والسلام تمرة ملقاة فقال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. ولما أكل الحسن تمرة فقال له كخ كخ، أخرجها من فمه. فإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد. أما بقية المسائل في الحديث فهي مسائل جميلة ورائعة، ممكن تراجعونها في الشروحات. قال وعن رافع بن خديج قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب، صفان بن أمية، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، كل إنسان منهم 100 من الإبل، 100 من الإبل. وهؤلاء كانوا من المؤلفة قلوبهم، الوارد ذكرهم في قول الله جل وعلا والمؤلفة قلوب، المؤلفة قلوبهم، لأنهم حديث عهد بإسلام، أسلموا بعد فتح مكة. وأعطى عباس بن مرداس، وهذا سيد من سادات العرب، سيد من سادات العرب، وكان من المؤلفة أيضا دون ذلك، أعطاه دون ما أعطى، دون 100 التي أعطاها لأبي سفيان وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن الفزاري. فقال عباس بن مرداس أبيات: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. ففيه أنه استعطف النبي عليه الصلاة والسلام، استعطف النبي، قال كيف يعني اللي تخفض الآن لا يرفع، وفيه نوع من الفخر أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كمل له 100 من الإبل، وفي رواية وأعطى علقمة بن علاثة. وهذا يدلنا على أن تقدير الزكاة بالنسبة للمؤلفة قلوبهم مرجعه إلى الإمام حيث يرى المصلح، لأن القاعدة الفقهية أن تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة بالمصلحة. فمئة من الإبل كثيرة جدا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى المصلحة في ذلك. ولذلك كان الرجل يذهب ويقول لقومه: يا قوم أسلموا، فإنني أتيت من عندي محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، من لا يخشى الفقر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن جبارا صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك ما قابل عباس بن مرداس بمثل غلظته وإن أغلظ، يعني وهو فيه نوع اعتراض، إنما أعطاه صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يراعي أحوال الناس، كان يراعي أحوال الناس. فمرة من المرات جاءته ثياب من الزكاة صدقة، فقام أحد أجلاف العرب يطرق الباب على النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوته، فأخذ البردة وخرج بها يتقي شره ويقول: خبأت لك هذه، ويعطيها إياه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه أمر الصحابة أن يكفوا شر هذا لا كفوه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام امتدحه الله عز وجل بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم، وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، وكان يراعي الفروقات الفردية هذه بين الناس، حيث الأخلاق، حيث الغضب، حيث الحلم، وأشياء من هذا القبيل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى، هذا دليل على أن المؤلفة قلوبهم يعطيهم الإمام على حسب ما يراه مصلح. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، وبنو مخزوم من قريش، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. فأتاه فسأله فقال: مولى القوم منهم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة، لا تحل لنا الصدقة. هذا يدلنا على أن مولى القوم منهم حتى في الصدقات، فإذا كان من موالي بني هاشم فإن الصدقة لا تحل له. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء، فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله أفقر إليه منه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. هذا الحديث يشير إلى أن الإنسان إذا أتته عطية أو هدية أو هبة أو صدقة من دون سؤال ولا استشراف يأخذها، ويجبر بخاطر المعطي ولا يردها، ولا يرد، ولكن لا يسأل، لا يسأل حتى لو كان غنيا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخصه النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من العطاء، بشيء من العطاء، فقال: يا رسول أعطه أفقر مني. وهذا يدل على زهد عمر رضي الله عنه وعلى تواضعه. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة في هذا، قال: خذه فتموله أو تصدق به. تموله يعني اجعله مالا، بعه انتفع به، أو تصدق به، أو تصدق، أنت بالخيار. ثم أعطاه القاعدة، قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. غير مشرف بنفسك، مستشرف يعني متطلع مشرئب بالعنق إليه من دون كلام، أو سائل بلسانك تسأله. قال: فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فإذا كان لديك استشراف نفس وتطلع ورغبة ونظر فلا تأخذ، لا تأخذ، وإذا سألت فهو أشد، وإذا سألت فهو أشد. طيب أنا أستأذن الشيخ خالد لأن الوقت بدأ يزاحمنا، ما أدري الشيخ يحيى إيش رأيك؟ ها نكمل يعني؟ وينه؟ شفت من السرعة وين حديث جبير؟ آه جبير بن مطعم، أحسنت هنا. وعن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. طبعا جاء في لفظ في الجاهلية والإسلام، بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد في الجاهلية والإسلام، بدليل أنهم دخلوا الشعب، شعب أبي طالب لما حاصرت قريش النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، يستحقون الخمس، يستحقون الخمس. ولذلك عثمان رضي الله عنه وجبير بن مطعم لم يعطهم النبي عليه الصلاة والسلام من الخمس. طيب، قال: باب في المسألة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة لحم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وعن الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. وعن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإن كنت سائلا لا بد فسأل الصالحين. رواه أحمد وأبو داود. باب في المسألة. المقصود في المسألة مسألة المال، لأن المسألة تطلق على أنواع، منها السؤال، سؤال العلم، سؤال التفقه مثلا. المقصود هنا في المسألة سؤال المال. هذه الأحاديث التي قرأتها تشير إلى أن من سأل الناس وهو غير محتاج إلى المال فإنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. والعقوبات التي جاءت في الأحاديث تدل على هذا، منها أن من يسأل الناس بكثرة وقد أغناه الله عز وجل فإنه يبعث يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. اختلف العلماء كيف وليس في وجهه مزعة لحم، قالوا هذا على المجاز، هذا قول. ورجح كثير من أهل العلم أنه على الحقيقة، أن يبعث يوم القيامة وليس في وجهه لحم، يعني يبعث هيكل عظمي والعياذ بالله. لماذا؟ قالوا: لأنه بذل ماء وجهه، لما بذل ماء وجهه عوقب في وجهه، لأن الجزاء من جنس العمل. والإنسان الذي يسأل ويكون لديه وقاحة في السؤال وهو غير محتاج، هو غني أو مكتفي، لكن هكذا يسأل يعاقب في وجهه، نسأل الله العافية. هذا يدلنا على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. العقوبة الثانية أن من سأل الناس تكثرا، يعني سأل لا عن فقر أو مسكنة أو غرامة، لا، مجرد يعني أن يستكثر المال، مثل هؤلاء أصحاب الكدية والشحاذة. نتفاجأ أحيانا بأخبار يقولون قبض على متسول عنده 20 مليون أو 24 مليون، تقرؤون هذا؟ تشوفونه في الأخبار أحيانا. أعتقد من قريب قبضوا على امرأة أو شيء، ما أدري والله في أي دولة، وهي متسولة عليها آثار البؤس، ها، وجدوا معها ما يزيد على 20 مليون. هؤلاء والعياذ بالله يسألون جمرا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليستقل أو ليستكثر. وحديث الزبير بن العوام فيه حث على العمل والاكتساب، وأن الإنسان لا يجوز له أن يحترف الكدية أو يحترف التسول، إنما الواجب عليه أن يعمل، لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالدعوة إلى العمل. ولو ذهب إلى جبل واحتطب وحمل على ظهره خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وهذا يشير إلى أن الإسلام أتى بدعوة المسلم إلى إعزاز نفسه وإلى عدم إهانته. ولذلك الذي يسأل الناس هذا تعامل الناس معه على قسمين: قسم يعطيه وقسم يعني لا يعطيه وقد يسيء معه. فلو أنه ما أعطي فقط لكان هذا خدوش في وجهه والعياذ بالله. ولذلك الإسلام يدعو المسلم إلى أن يعز نفسه. حديث سمرة بن جندب فيه استثناء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، يعني الرجل والمرأة أيضا، لأن يذهب ماء الوجه، يذهب ماء الوجه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، إلا أن يسأل سلطان يعني ولي الأمر، الأمير أو الملك أو الشيخ مثلا يسأله، هذا لا بأس به. لماذا؟ لأن ولي الأمر بيده بيت المال ولا يمن في العطاء، ما يقول والله أنا أعطيتك وكذا، فهذا مأمون الجانب هنا، يجوز له أن يسأل ولي الأمر أو في أمر لا بد منه، أمر لا بد منه. إنسان الآن في ضائقة، عليه غرامة، عليه مهدد بالسجن مثلا، يقول إما أن تدفع ولا سجنك، أو طالب مثلا لديه رسوم دراسية ولم يبقى على التسجيل أو نهاية التسجيل إلا وقت قصير، إن لم يحصل على الرسوم الدراسية هذه سيطوى قيده أو مثلا يطرد أو مثلا لا يسجل. هذه أمور ضرورية، الشخص عنده زوجته تريد أن تجري عملية ما عنده القدرة على أجرة العملية، يجوز له أن يسأل الصدق، هذا مما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث ابن الفراسي حديث طبعا لا يصح من جهة الإسناد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما سأله معنى قال أسأل، يعني ممكن أسأل الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، على الأصل، وإن كنت لا سائلا ولا بد فسل الصالحين، لأن الصالح لا يمن عليك، والصالح ينوي بعطائه الثواب من الله سبحانه وتعالى. قال: باب صدقة التطوع. صدقة التطوع طبعا مركب إضافي من إضافة الشيء إلى نوعه، صدقة التطوع، تطوع فعل الطاعة، والمقصود بالتطوع هنا كل طاعة ليست بواجبة، كل طاعة ليست بواجبة. وفوائد الصدقة كثيرة في القرآن والسنة، حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله، الشاهد وين؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هؤلاء يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يظلهم الله في ظله. وهذا يدلنا على فضل الصدقة، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، قيل شماله يده الشمال ما أنفقت اليمين، وقيل حتى لا تعلم شماله، يعني الرجل الذي عن شماله وأعطاه لا يعلم عن الرجل الذي عن يمينه وأعطاه، ما يعلم من السرية والخصوصية في هذا وجاء في لفظ طبعا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وقال بعض العلماء بأن هذا مقلوب. وعن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال حتى يحكم بين الناس. قال يزيد: وكان أبو الخير لا يخطئه يوما لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة. هذا يدلنا على فضل الصدقة وعلى اهتمام السلف الصالح من الصحابة والتابعين بالصدقة، لعلمهم بأن الصدقة لها عوائد أثيرة وبركات أثيرة وخيرات عديدة لا يحصيها إلا الله. وهذا يدلنا أيضا على أن الظل يوم القيامة ليس هو ظل العرش فقط، بل هناك أنواع من الظلال، منها الصدقة يستظل بها الإنسان يوم القيامة. وعن أبي خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلم على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلم على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. هذا الحديث طبعا حديث ضعيف، لأن فيه نبيح العنزي، وللأسف هو ضعيف، عنزي وضعيف. طيب نبيح، طيب الحديث ضعيف، لكن عموما معناه واضح، ودلت عليه أحاديث كثيرة أن فضل الصدقة عظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصدق في جميع أوقات، لكن يزيد من الصدقة في رمضان. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. اليد العليا هي اليد المعطية المنفقة البادلة، واليد السفلى هي الآخذة بحق. في هذا الحديث لا بد من هذا القيد، هي الآخذة بحق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث آخر: وفي كل خير، يدل على أن اليد السفلى هي الآخذة بحق. قال: وابدأ بمن تعول، أبدأ بمن تعول، يعني من أوجب الله عليك إعالته، الوالدين، الزوجة، الأولاد، الموالي عندك في البيت، الدواب، هذا كله مما يجب عليك. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، خير الصدقة ما كان عن غنى وليس عن فقر، لأن من تصدق وهو فقير فإن هذا يزيد من فقره، وربما أضجره ذلك، أضجره، وما كان من فضل وزيادة فهو أفضل. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. ومن يستعفف دلالة على أن الإنسان ممكن أن يكتسب الاستعفاف أو العفاف، يكتسبه، لأن عفة النفس على نوعين: جبلية ومكتسب، جبلية ومكتسب. فمن الناس من يتدرب على الاستعفاف، وكذلك على الاستغناء عن الناس، وهذا يحتاج إلى مراقبة الله، يحتاج إلى القناعة، كن قنوع، يحتاج إلى النظر إلى قدر الله، النظر القدري هذا مهم جدا. وعن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وابدأ بمن تعول، جهد المقل وابدأ بمن تعول. وهذا الحديث فيه أن جهد المقل إذا تصدق فهو أفضل، لكن يعارضه ما سبق من الأحاديث، وقد دلت مجموعة أحاديث على أن الصدقة كلما كانت عن ظهر غنى فهو أفضل. لكن إذا كان لدى الإنسان إيمان وتقوى وصبر، وإذا تصدق يستطيع أن يتحمل، فهذا يكون أفضل بهذا الاعتبار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. وهذا الحديث فيه ترتيب مسائل الصدقة، وأن أفضل الصدقة ما كان على النفس، يتصدق به الإنسان على النفس في تحقيق الضروريات، عفوا، في دفع ما يتعلق بالضروريات والحاجيات، كل ما يعني يحتاج إليه الإنسان ويضطر له يتصدق به على نفسه، من الطعام والشراب والكساء، وما يتعلق بإقامة العبادات مثل شراء الماء وستر العورة وغير ذلك. قال: وهل يتصدق الإنسان على نفسه؟ الجواب نعم، إذا اكتسب المال لإقامة الضروريات والحاجيات، ولأيضا الاتيان بما تتحقق به شروط العبادات. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. وهذا يدلنا على أن كل ما ينفقه الرجل على أهله وولده فهو صدق، صدق. في مجلس سابق ذكرت لكم أنواع الصدقة، وذكرنا أشرنا إلى هذا الحديث. قال: ثم ولدك، لأن النفقة على الزوجة أقوى، النفقة على الزوجة أقوى. ثم قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. وهذا يدلنا على أن الصدقة على الخادم أيضا لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. المقصود بالخادم هنا المولى، المولى ليس الخادم المقصود به الذي يأخذ الراتب الشهري، لا، هذا له راتبه، وهذا لا يمنع من الصدقة عليه، ممكن تتصدق عليه، لكن هنا المقصود فيه المملوك الذي ليس له راتب وإنما هو ملك لك، وهذا كان في الزمن السابق. وعن هشام بن سعد قال عندي أخ، قال أنت أبصر، يعني أنت أبصر، ضعه فيما ترى أنه مصلح. قال سمعت عمر بن الخطاب يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. وهذا يدلنا على مسألة فقهية مهمة بعيدا عن المسألة الوعظية، وهي أن الإنسان يجوز له في حياته أن يتصدق بجميع ماله، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه إلا إذا كان فاقدا للأهلية. إذا كان فاقدا للأهلية يمنع، يمنع، أو كان، وهذا الثاني، أو كان إذا تصدق بجميع ماله، إذا كان تصدق بجميع ماله ضيع الحقوق الواجبة عليه وأصبح يتكفف الناس. فقد صح أن رجلا تصدق بستة أعبد، ما يملك إلا ستة أعبد، فغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، غضب عليه، فأقرع بينهم وأخرج الثلث، يعني أعتق عبدين ورد الباقي. قال العلماء لأن هذا يقعد على الواجبات ولا يحقق ما أوجب الله عز وجل عليه، ولذلك بهذين الوصفين إذا خلا من هذين الأمرين جاز له أن يتصدق بجميع ماله. فعمر تصدق بنصف ماله، وأبو بكر تصدق بجميع ماله، بجميع ماله، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هناك مسائل كثيرة، فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه لا يمكن لأحد أن يسابق أبا بكر. والمسألة الأخرى يجوز المنافسة في الطاعات، يجوز المنافسة في الطاعات. قال كان عمر ينافس أبا بكر في الطاعات، وهذا أمر مشروع، قال جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول الحسن البصري من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فارمها في نحره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وفي رواية من بيت زوجها. هذا الحديث فيه مشروعية إنفاق المرأة من طعام بيت زوجها من دون إذنه بشرط أن لا تكون مفسدة له. وجاء في رواية عند البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره، فلها نصف أجره. لاحظتم الفرق؟ في حديث عائشة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين كان لها نصف أجر، نصف أجره. ترتيب هذه المسألة باختصار: أولا لا يجوز للمرأة أن تتصدق من نقود زوجها لا بإذنه، وأنا تعمدت أذكر النقود حتى نفرق بين، يعني نخرج النقود لأنها مال، المال يطلق على كل ما هو متمول، ها؟ لذلك قلنا النقود دراهم. يعني لا يجوز للمرأة أن تأخذ من نقود ودراهم زوجها فتتصدق بها إلا بإذن زوجها. الثاني يجوز للمرأة أن تتصدق من طعام زوجها من دون إذنه ولكن بشرطين. الشرط الأول أن تكون العادة جارية في التسامح بالتصدق بمثل هذا الطعام، العادة جارية بالتسامح بالتصدق بمثل هذا الطعام. الثاني أن يغلب على ظنها رضا زوجها، فإذا غلب على ظنها عدم رضا زوجها فلا يجوز. المسألة الثالثة أن المرأة لها أجر الصدقة كاملا إذا تصدقت من طعام بيتها من كسب زوجها إذا أذن لها زوجها، إذا أذن لها زوجها. المسألة الرابعة، المرأة لها أجر نصف صدقة كسب زوجها إذا كان بغير إذن زوجها على ما سبق من الشروط. بهذا تجتمع المسألة. الحديث الأخير، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، يعني في عيد الفطر أو في عيد الأضحى إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدق، فقال: يا أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، يعني الزوج، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف. فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ يعني الزيانب كثيرات، اسم زينب كثير. فقيل: امرأة بن مسعود. قال: نعم. إذنوا لها، فأذن لها، فقالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. هذا الحديث طبعا تحته مسائل كثيرة جدا، لكن أذكر الشاهد. الشاهد: هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها وإلى ولدها؟ هذا هو الشاهد من الحديث. أولا، بالنسبة للزكاة، نص العلماء على أن الأصل لا يعطي الفرع، وعلى أن الفرع لا يعطي الأصل، وعلى أن الزوج لا يعطي زوجته، وعلى أن الزوجة لا تعطي زوجها. هذا من حيث العموم. الأصل من هو؟ الأب والجد، الآباء والأجداد ما يعطون الأبناء والبنات. والفرع من هو؟ الأولاد، الأولاد لا يعطون الآباء ولا الأجداد. لماذا؟ السؤال لك. نمتوا؟ ها؟ تحركوا. ها إبراهيم؟ أحسنت. لأن نفقة الأولاد واجبة على الآباء، ونفقة الآباء واجبة على الأبناء. فإذا أعطى الإنسان زكاته لأبيه فقد حمى ماله، وإذا أعطى الأب زكاته لابنه فقد حمى ماله الواجب، فبدل ما يدفع الواجب يروح للزكاة. طيب، بالنسبة للزوجين، الأصل أن الزوج لا يعطي زكاة ماله لزوجته. لماذا؟ لأن نفقتها واجبة عليه، فإذا أعطاها من الزكاة حمى ماله. والمرأة أيضا لا تعطي زكاتها لزوجها. لماذا؟ لأنها مثل الفرع مع الأصل، مثل الفرع مع الأصل. هذا كلام عام بالنسبة للعلماء. أما ما يتعلق بمنع الأصل من إعطاء الفرع، والفرع من إعطاء الأصل، والزوج من إعطاء الزوجة، فهذا يكاد يكون محل اتفاق، لكن اختلف العلماء في إعطاء الزوجة لزوجها. هل تعطيه إذا كان مستحقا للزكاة؟ على قولين. الذي يظهر والله أعلم، وهو اختصار للمسألة، أنه يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها بشرط أن لا تعود الزكاة إليه. لماذا؟ لأن نفقة الزوج ليست واجبة على الزوج. وأما حديث عبد الله بن مسعود بالنسبة لزينب رضي الله عنها، فإن هذا يدلنا على أنها أرادت الصدقة ولم ترد الزكاة، بدليل أنها قالت: أتصدق به، ولم تقل أتصدق منه، فهي تريد أن تتصدق بهذا الذهب. والزكاة صدق بالذهب كله ولا بجزء منه؟ بجزء. قالت: أتصدق به. وكذلك ذكرت الولد، والولد لا يجوز للأصل أن يعطي الفرع من الزكاة، فكيف أقرها النبي عليه الصلاة والسلام على قول ابن مسعود: زوجك أحق وولدك؟ قال: زعم أنه وولده أحق من تصدقت به، فأقرها النبي وصدق ابن مسعود فيها. فهذا الحديث يدلنا على أن امرأة ابن مسعود إنما أرادت الصدقة النافلة وليست الصدقة الفريضة التي هي الزكاة. هذا هو الذي رجحه أهل العلم من أهل التحقيق. ولكن مع هذا الراجح من قول أهل العلم جواز إعطاء المرأة زوجها من الصدقة من الزكاة، لأن نفقة الزوج ليست واجبة على زوجته. هذا هو الراجح. يبقى عندنا مسألة، يجوز إعطاء الفرع للأصل والأصل للفرع إذا كان من الغارمين، إذا كان غارما على ما سبق ذكره من قضية أنه لا يشترط في الغارم أن يكون فقيرا. فإذا كان الأب غارما وليس عنده قدرة على السداد فيجوز للابن أو للولد عموما أن يعطيه من زكاة ماله، وإذا كان الابن غارما دخل في غرامة وهو غير قادر على السداد فيجوز للأب أن يعطيه من زكاة ماله. نكون بهذا قد انتهينا من شرح كتاب الزكاة من المحرر في الفقه، سائلين الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والتوفيق الدائم، ونشكره جل وعلا على تيسيره وعلى منته سبحانه وتعالى. وطبعا أنا أعترف بالتقصير لأن الأيام أيام الدورة ثلاثة، لكن حرصنا أن نأخذ أهم ما في هذه الأحاديث، وإلا كل حديث لا يقتقل فوائده أو لا تقل عن 10 بالنسبة للمسائل والفوائد والأحكام، لكن حسبنا ما ذكرنا من ما يتعلق بالباب. ونشكر أيضا دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على هذه المبادرات وعلى هذه الدورات النافعة والمفيدة. أسأل الله تعالى لرئيس الدائرة وللإخوة الفضلاء الكوكبة الطيبة التي تقوم بجهد كبير في مثل هذه الدورات، صلى الله تعالى أن يبارك في جهودهم وفي أعمالهم. طيب، جاءتني أسئلة مكتوبة، حكم تخصيص أيام رمضان بصدقة معينة كل يوم من أيامه، مثل أن يتصدق بمئة درهم كل يوم. يجوز للإنسان أن يتصدق يوميا في رمضان وفي غير رمضان، وإذا جاء في رمضان فيجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان أشد جودا وأكثر عطاء صلى الله عليه وآله وسلم. هل ثبت أن هناك وقت للصدقة أفضل من غيره، مثل أن يتصدق في وقت الفجر لكي يشمله دعاء الملك اللهم أعطي منفقا خلفا؟ الجواب لا، وإنما دعاء الملك حينما يصبح لليوم وليس للوقت، حينما يصبح إنما هو لليوم وليس للوقت، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه. أنبه فقط، نبهني أحد الفضلاء بالأمس ضربت مثال حول قضية الغنم بالنسبة للقسمة هذه السائمة والمعلوفة، طبعا المثال خطأ، أنا يعني وهلت، فاللي كتبه يشطب عليه يضرب عليه، هذا المثال خطأ، يعني ذكرت أنا أردت الخلطة فوهل ذهني إلى هذه، فتنبه صلى الله وسلم على نبينا.